الشريط الحادي عشر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في الدرس السابق أو في الدرسين السابقين قد تحدثنا عن مسألة تعارض حديثين فأكثر، فيا حبذا لو ذكرنا أحدكم ما هو الحل إذا وجد حديثان ظاهرهما التعارض. تفضل. أولا ننظر في صحة الحديثين. طيب، فإن كان أحدهما ضعيفا فهل يصلح للجمع أم لا يصلح؟ طيب أجبني هكذا، فإن ثبتا نعدل إلى الجمع بين الحديثين، إما بتأويل أو تقييد أو تخصيص وما أشبه ذلك مما يدخل في هذا الباب. طيب، وإذا ما أمكن الجمع عندك؟ إذا ما أمكن الجمع ننظر إلى باب الناسخ والمنسوخ. طيب، وبماذا يعرف الناسخ من المنسوخ من الحديثين؟ نعم، أولا بماذا؟ تفضل. إما أن يرد صريحا من السنة دليل ذلك أو مثاله. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، ثم ماذا من غير النص الصريح؟ ها، ما يصرح به الصحابي. ما مثال تصريح الصحابي؟ حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. في بعض الروايات كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. طيب، الأمر الثالث. نعم، تفضل يا خالد. يعرف بالتاريخ المتقدم والمتأخر. طيب، إذا تعذر النص في هذين الحديثين إلى أين نذهب؟ نتوقف بعد النص مباشرة؟ نتوقف الترجيح بين الروايتين، نرجح هذه عن هذه، ثم بعد ذلك يأتي التوقف. وهل يصلح أن يكون الإجماع ناسخا للحديث الصحيح أم ما يصلح؟ من يجيب؟ الإجماع هل يصلح أن يكون ناسخا أم لا يصلح؟ نعم، لا يصلح، لأن الإجماع إجماع بشر، فليسوا بوحي، لكن إذا وقع الإجماع منهم على مقتضى دليل فالناسخ هو الدليل الذي استدل به أهل الإجماع. هكذا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قد يقول لك قائل أنت تتحدث عن حديثين إذا كان ظاهرهما التعارض، فكيف إذا كان التعارض بين آيتين، أو إذا وجد مظاهره التعارض بين آيتين أو بين آية وحديث؟ فهل يمكن أن نعمل ما سبق كله؟ ها يا خالد، نعمل بعضه؟ أحسن، نعمل البعض. نبدأ من عند الجمع بين الدليلين، لابد أن ننظر من هذا الباب. على سبيل المثال، آية مع آية، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية معناها على قول ابن عباس كما في صحيح البخاري: وعلى الذين يطيقونه، بمعنى وعلى الذين لا يطيقونه. وعلى الذين لا يطيقونه. ثم وعلى قول البعض من الصحابة بأن هذه الآية على ظاهرها كانت في البداية من أراد أن يقضي صومه قضى، ومن أراد أن يجعل مكانه فدية فعل، لأنه قال في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم. فهنا قوله: وأن تصوموا خير لكم، على أن الآية ليست منسوخة، مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، مع قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا قال فليصم، وفي الآية السابقة على القول الثاني: أنت مخير بين الصيام وبين الفدية، على أن الذي يطيقه بمعنى الذي يستطيع من غير المرضى، على غير تفسير ابن عباس. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ نأتي هنا ونعمل الجمع إذا أمكن الجمع. فإذا انتفى الجمع ننظر إلى المتقدم وإلى المتأخر، فنجد الآية: وأن تصوموا خير لكم متقدم، ثم جاء بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يمكن الجمع، لا يمكن الجمع هنا، وإنما نقول من باب الناسخ والمنسوخ. هذا بخلاف ابن عباس. ابن عباس قد سبق أن تكلمنا عن هذه الآية، يقول: والذي نفسي بيده إن هذه لم تنسخ، وإنما هي في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير. وعلى الذين يطيقونه قال: وعلى الذين لا يطيقونه. فهذا مما ظاهره التعارض، مما ظاهره التعارض. أيضا آية مع حديث، على سبيل المثال: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الآية للوالدين والأقربين. هذه الآية تفيد على أنه يجوز للرجل أن يوصي بأي شيء من ماله لأقاربه، هكذا هذا ظاهر الآية. إذا كان الرجل على وشك الموت فينبغي له أن يكتب وصية للأقارب، فيجعل لهذا الابن شيئا من المال ويجعل لهذا شيئا من المال، يكتب. لكن هذه الآية ظاهرها أنها تعارضت مع حديث عائشة وحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، وهذا الحديث حديث صحيح، حتى قال الشافعي عليه رحمة الله في الأم بل هو حديث متواتر. فالحديث يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والآية تقول أوصل الأقارب، ومن باب أولى الورثة لأنهم أقرب إلى الميت. وهذه آية وهذا حديث والحديث ثابت، فكيف يمكن الجمع؟ كيف العمل؟ نبدأ من باب الجمع، هل يمكن الجمع بين الدليلين؟ بمعنى هل يمكن أن يؤول بتأويل أو يقيد أو يخصص أو ما أشبه ذلك؟ فإذا أمكن أعملنا هذا الباب، وإذا ما أمكن اتجهنا إلى أين؟ ها؟ إلى الناسخ وإلى المنسوخ. فهنا لا وصية لوارث، وهنا أثبت قضية الوصية. فمن التتبع للتاريخ تبين أن الوصية كانت جائزة في بداية الأمر، ثم نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أن هذا من باب الناسخ والمنسوخ، وعليه فلا يجوز للرجل إذا مات أن يوصي لورثته بأي شيء من المال، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تبين هذا؟ لذلك لا مانع من أن يقال بأن الآحاد ينسخ المتواتر، وبأن الحديث ينسخ الآية، ينسخ حكم الآية، ينسخ حكم الآية، لكن هل ينسخ الآية بمعنى أن لا تتلى؟ ها؟ نعم، ينسخ أيضا كذلك التلاوة، ينسخ التلاوة. ومن ذلك ما جاء في الحديث المتواتر الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحزمنا ثم نسخنا 5، فكان الأمر كذلك حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تقرؤون في القرآن آية تقول بأن الرجل يصير ابنا لهذه المرضعة بشرط إذا رضع 10 رضعات؟ ها؟ الآية غير موجودة. وكذلك أيضا مما يمثل له بعض الفقهاء قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية ثم نسخت بعد ذلك بآية أخرى، وهي أو نسخت بحديث ماعز وهو حديث الرجل. فالنسخ هنا نسخة تلاوة، وبقي الحكم على ما هو عليه. طيب، ووجد في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في غير المحصن، أما المحصن فإنه يرجم لحديث مع تمام الصحيحين. ولذلك فالقول الصحيح أنه لا يمنع أن الحديث قد ينسخ الآية إما حكما وإما تلاوة، ولكن لا يجوز للرجل أن يتجرأ في هذا الباب حتى يقف على الدليل الشرعي الذي يوضح هذا الباب ويبينه. من الملاحظ ونحن نتكلم عن قضية الناسخ والمنسوخ أننا ما تكلمنا عن نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن، وما تكلمنا عن نسخ الآحاد ونسخ المتواتر. لماذا؟ لأن هذا من مباحث أصول الفقه وليس من مباحث علم الحديث. هذا من مباحث أصول الفقه، وإنما المقصد من هذا الباب الذي نحن بصدده أن نتكلم عن حديثين، عن حديثين كيف يمكن التعامل معهما إذا كان ظاهرهما التعارض. أما قضية تعارض أو ما ظاهر التعارض مع آية أو ما أشبه ذلك، فهذا في الأصل أنه يرجع إلى مباحث أصول الفقه. ولهذا نجد أن كثيرا من المحدثين عندما يتكلمون عن هذه المباحث في علم الحديث فإنهم لا يدخلون قضية الآحاد والمتواتر وقضية نسخ القرآن ونسخ السنة مع القرآن إلى آخره، لأن هذا من مباحث أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله: وإن لم يعرف التاريخ، أي ما عرفنا المتقدم من المتأخر، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. قوله وإلا فلا بمعنى لا يرجح بل يتوقف في المسألة، هذا ما قصده الحافظ. وقصد أنه إذا ما عرف الناسخ والمنسوخ فعليك أن ترجح، أن تنظر إلى الترجيح بين الحديثين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بوجه من وجوه الترجيح سندا ومتنا. على سبيل المثال حديث أبي هريرة عند أبي داود، والحديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. ثم جاء الحديث الآخر من حديث وائل بن حجر، وهو أيضا عند أبي داود، وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، وائل قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقدم، فإذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، قدم ركبتيه قبل يديه. هذان حديثان، حديث يقول لا تبرك كما يبرك البعير ولتقدم يديك قبل ركبتيك، والحديث الآخر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أو إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. فنحن ننظر في هذين الحديثين، هل ثبتا؟ ها؟ أنا أسأل، هل ثبتا أم ما ثبتا؟ ثبتا. إذن بعد الثبوت إلى أين نرجع؟ إلى الجمع. قضية الجمع، هل يمكن الجمع أم لا يمكن الجمع؟ بمعنى هل نستطيع أن نؤول أم هذا واضح لا يحتاج إلى تأويل؟ ها؟ واضح، يعني المعارضة واضحة جدا ما تحتاج إلى تأويل. أبو عبد الله انتبه من النوم معي؟ ها. طيب، إذن ما يمكن التأويل، هل يمكن التقييد؟ طيب، هل يكون هذا من باب العام والخاص؟ ما يوجد، لأن المسألة واحدة، فرد واحد، مسألة واحدة، وهي مسألة هل أقدم يدي أم أقدم ركبتي إذا أردت أن أسجد. طيب، ما أمكن الجمع، نذهب إلى الناسخ والمنسوخ. ثبت في السيرة أنه ما عرف المتقدم ولا المتأخر، أو لم يأتي في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا المتقدم ولا المتأخر. يا دكتور أنت الآن تريد أن تجمع ما اختلفنا، لكن هل تقدم الجمع؟ طيب أنت إذا أردت تجمع ما بماذا تجمع؟ ستقيده؟ ستخصصه؟ ستؤوله؟ طيب ها نعم نقدم القول ما يصلح الكلام هذا تقديم القول على الفعل قاعدة غير صحيحة. تقديم القول على الفعل قاعدة غير صحيحة، لأنك لو قلت تقديم القول على الفعل معناه أنك تلزم الأمة أن يقدموا أيديهم، لأن القول يقول لا تبرك كما يبرك البعير ولتقدم يديك. إيه طبعا في نهي. إذن معناه على هذا أنه يجب على المسلم أن يقدم يديه هكذا، فإذا قدم ركبتيه فهو آثم. ها إذن ما يصلح، إذن تتوقف أنت حتى تسمع. قضية ليست قضية أن الإنسان ينظر وبعد ذلك يستعجل في قضية الفتوى. فإذا أردت أن تعمل هذه القاعدة فيتبين لك أن هذه القاعدة مردودة الآن، يتبين بكل وضوح، لأنك لو قلت بأن القول يقدم على الفعل فأعمل هنا هذه القاعدة وألزم الأمة بتقديم اليدين، وما أظن أن واحدا منكم يفعل هذا لأنه لا يعقل في هذا الباب. لذلك الجماهير ما ذهبوا أصلا إلى هذا، حتى الذين يقولون بتقديم القول على الفعل ما ذهبوا إلى هذا. طيب إلى النسخ والمنسوخ أيضا لو نظرنا ما نجد المتقدم ولا المتأخر، فماذا نعمل؟ بقي معنا قضية الترجيح. الترجيح من حيث المتن ومن حيث السنة. الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وذكرناه هنا بمكانته، كذلك جماعة من أهل العلم قالوا الترجيح نرجح في المتن. المتن ماذا نفعل؟ قالوا نقول بأن الرجل إذا كبر في السن يقدم يديه، وإذا ما زال قويا فيقدم ركبتيه. هذا قول. وقال الجماهير، قال الجماهير يجوز هذا ويجوز هذا، لأنه نقل هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كثير من المحدثين بل نقدم حديث أبي هريرة لأنه أقوى إسنادا ومتنا من حديث وائل الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين. وعلى هذا الصحيح المسألة هو أنه يقدم حديث أبي هريرة. كنا آنفا أحيانا نحدث بأنه من حديث وائل، لا هو من حديث أبي هريرة، وهو تقديم اليدين على الركبتين من عدة جهات. ترجيحنا أولا أن حديث أبي هريرة أقوى إسنادا من حديث وائل. الأمر الثاني أن النهي إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأورع والأحوط إلى النفس في أن نأخذ بظاهره وبظاهر نصه ولا نأخذ بظاهر الأمر الذي فيه الجواز. يعني مثلا جاء دليل عن التشريع يقول لا تفعل ودليل افعل، فما هو الأفضل، أن تفعل من أجل الأجر أو أن تترك من أجل أن تحصل أن تبتعد من عذاب الله وعقابه لإمكان أن تأتي بأجر من طريق آخر؟ ومن هذا الباب قال الفقهاء أو قعد الفقهاء قاعدة فقهية تقول: الحظر مقدم على المبيح. واضح هذا؟ الحديث نهى وذاك أجاز. الأمر الثالث أن الحديث قد تكلم فيه كثيرا، ومنهم من ضعفه الذي هو حديث وائل بن حجر، وعليه الصحيح في أنه في تقديم حديث أبي هريرة، وهو تقديم اليدين على الركبتين في الصلاة. لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ الجواب لا، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه ما ينبغي لنا أن نسقط الحديث الآخر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تبين هذا؟ ثم قال المصنف: واضح. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن. الجمع إن أمكن هو قصد بعد ثبوت الروايات. فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. أحيانا تتوقف عن العمل بأحد الحديثين، تعمل بحديث وتترك الحديث الآخر. لماذا تتوقف؟ لأن واحدا من الحديثين ما عرف مدلوله، سار في حكم المتشابه. أضرب لكم على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الأربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. إذا بلغ الماء قلتين، ما هما القلتان؟ ما هي القلة؟ ما عرفها العلماء، كل أتى بقول وأتى برواية ولم تعرف حقيقة القلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولي مبحث في هذا وضحت فيه هذا الباب. وإذا كان ما عرف القلة معرفة القلة، فهذه القلة في الأصل أنها من باب المتشابه، بمعنى صح الحديث سندا ولكن جهل معناه. ولذلك قال ابن التركماني في الجوهر النقي بتذييله على سنن الإمام البيهقي قال: وهذا الحديث صحيح، ولكن تعذر العمل به لجهالة معرفة القلة. هذا الحديث تعارض مع ماذا؟ تعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الذي أخرجه الأربعة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا قيده بقلتين. فنعمل بحديث أبي سعيد ونترك هذا من هذا الباب. هذا على سبيل المثال. بعض الأحناف يقول: إذا تعارضا وتساويا في القوة تساقطا. هذا كلام فارغ. لا، نقول تساقطا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول ساقط، ما ثبت، هذا مردود. ولذلك قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. لماذا؟ لأنه صار في حكم المتشابه من حيث الإسناد أم من حيث المتن؟ حيث المتن، انتبهوا. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، هذا رد على بعض الأحناف، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا قيده بقلتين. فنعمل بحديث أبي سعيد ونترك هذا من هذا الباب. هذا على سبيل المثال. بعض الأحناف يقول: إذا تعارضا وتساويا في القوة تساقطا. هذا كلام فارغ. لا، نقول تساقطا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول ساقط، ما ثبت، هذا مردود. ولذلك قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. لماذا؟ لأنه صار في حكم المتشابه من حيث الإسناد أم من حيث المتن؟ حيث المتن، انتبهوا. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، هذا رد على بعض الأحناف، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في حالة
في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. أنت تتوقف عن الحكم بين الدليلين أو عن أحدهما، لماذا؟ لأنك ما استطعت أن تعرف كيف الجمع أو معرفة الناسخ أو الترجيح أو ما أشبه ذلك. فهل هذا التوقف الذي صدر منك هل يلزم فيه أن يتوقف الآخر؟ الجواب لا، لأن الآخر ربما يتضح له الأمر فيحصل عنده الجمع أو باب الناسخ والمنسوخ أو ما أشبه ذلك، وبالله التوفيق. وتكلمنا أيضا كيف التدرج، قلنا لابد أولا من النظر في هذين الحديثين، أهما مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، فإذا ثبتا نظرنا إلى الجمع، هل يمكن أن يجمع بين هذين الحديثين لتأويل أو تقييد أو تخصيص؟ فإن أمكن فبها ونعمة، وإذا لم يمكن فعلينا أن ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، فإذا تبين المتقدم من المتأخر فبها ونعمة، فإذا تعذر ذلك قمنا بالترجيح، والترجيح قد يكون في إسناد الحديث أو في متنه، فإذا تعذر الترجيح توقفنا. طيب، هل هذا التوقف يلزم على جميع الباحثين أم قد يتوقف شخص ولا يتوقف آخر؟ من يجيب ولماذا؟ نعم يا عبد الرحمن. قد يتوقف شخص ولا يتوقف آخر، طيب لماذا؟ أحسنت، أن الذي ما توقف في الحديثين معناه أنه تردح عنده شيء أو تبين له شيء استطاع من خلاله أن يحكم بحكم فاصل بين هذين الحديثين. نعم، لا، الذي عند الشيخ ناصر من حيث الصحة يمكن والضعف، لا، لسنا في هذا الباب، نحن لا نتكلم عن هذا الباب، نحن نتكلم في التوقف إذا اطمأن بثبوت الحديثين. أما يتوقف الباحث مثلا في صحة الحديث أو في ضعفه هذا شيء آخر، هذا لا يتعلق ما نحن بصدده البتة، إنما التوقف بعد ثبوت الدليلين، بعد ثبوت الحديثين. لهذا نحن بدأنا بالجمع، قلنا النظر أولا إلى ماذا؟ إلى صحة الحديثين، فإن ثبتا أتينا بطريقة التدرج. لكن هنا تنبيه، نحن في درسنا السابق ذكرنا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم، وفي بعض الروايات إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. وذكرنا الرواية الثانية التي هي عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن وائلا قال رأيت النبي يصلي ويقدم ركبتيه قبل يديه. عند هذين الحديثين قد يتبادر إلى البعض أن بعض أهل العلم ما جمع بينهما، وأن هذين الحديثين لا يمكن في باب مختلف الحديث إلا أن يكون من باب الراجح والمرجوح، وهذا ليس بصحيح. نحن ذكرناهما على
ما ذكره البعض من أهل العلم، فعند البعض قد يجعلهم من باب الجمع بين الحديثين. ذكرنا لكم المثال عن الشيخ عبد العزيز بن باز قال: إذا كبر الشخص قدم يديه، وإذا ما زال الرجل قويا قدم ركبتيه. هذا جمع ولا ما هو جمع؟ ها؟ إذا ليس من باب الراجح والمرجوح. وكذلك أيضا أن البعض جمعها أو جمع بين هذين بجمع آخر. ماذا قال؟ قال: يجوز تقديم الركبتين، والأفضل تقديم اليدين. هذا جمع ولا ما هو جمع؟ جمع. لكن الذي قصدنا به الترجيح أن يقال بأن رواية تقديم الركبتين لا يعمل بها، لأنها أقوى في الإسناد، لأنها أدنى في الإسناد والمتن من رواية إيش؟ تقديم اليدين، فيعمل تقديم اليدين وتلك تترك كليا. هذا على من قال بهذا القول كالشيخ ناصر الدين الألباني وجماعة من أهل الحديث. فلا يظن الظان إذا أتينا بمثال أن هذا المثال لا يحمل إلا في هذه المسألة، لا، عند هؤلاء قد يحملونه على هذا المحمل، وعند غيرهم يحملونه على محمل آخر. هذا من باب التنبيه. طيب، الذين يقولون إذا تساوى الحديثان في القوة تساقطا، مذهب صحيح أم مذهب ضعيف؟ نعم، لا، عندك يا سعيد، مذهب غير صحيح. ها، لماذا؟ أو استهانة بكلام رسول الله. حسنت. وعندما نقول الترجيح معناه أننا نعمل بحديث دون الآخر، هكذا؟ هذا هو المقصود، أن نعمل بحديث دون الآخر. المصنف عليه رحمة الله الآن سيبدأ في الكلام عن موضوع ضعف الحديث. الحديث نحن نضعفه في الغالب بطريقين اثنين، نضعف الحديث في الغالب بطريقتين. الطريقة الأولى أن يوجد في الإسناد رجل مطعون فيه، كأن يقال فيه كذاب، أو يقال فيه متروك، أو يقال سيء الحظ، أو يقال فلان لا يستقيم حديثه، أو هو منكر الحديث على مذهب المتأخرين. هذا طعن في الراوي، نرد الحديث بسبب الطعن في الراوي. الطريقة الثانية أن يضعف الحديث بسبب السقط، بسبب السقط، بمعنى أن يقول الراوي عن فلان وهو ما سمع فلان ولا عاصره ولا رآه إلى آخر. هذا فيما يتعلق بالسند. أما بالنسبة ما يتعلق بالمتن، قد يكون الإسناد صحيحا والحديث نحكم عليه بالضعف. يمكن هذا أو ما يمكن؟ ها؟ يمكن؟ هل يمكن أن يأتي الحديث بسند صحيح ونحكم عليه بالضعف؟ يمكن؟ جواب يمكن. متى؟ ها؟ إذا كان الحديث شاذا، الثقات يروونه مرفوعا وجاء رجل ورواه إيش؟ موقوفا. وأحيانا قد نرد الحديث بسبب الاضطراب، الرجال ثقات، لكن يأتي راوي يقول عن أبي الحكم، أبو الحكم ثقة، ويقول ثاني يروي الحديث عن هذا الشخص، يقول عن هذا الشخص، يقول عن ابن الحكم، ويأتي آخر يقول عن ابن الحكم، ويأتي آخر يقول عن أبيه عن أبي الحكم، فكلهم ثقات، لكن حصل الاضطراب. هل الذي حدثه بالحديث هل هو ابن الحكم أو هو أبو الحكم أو هو ابن الحكم أو هو الرواية عن أبيه عن الحكم أو عن أبيه عن ابن الحكم أو عن أبيه عن الحكم. وأبو الحكم وابن الحكم والحكم كلهم ثقات، لكن اضطرب الراوي، اضطرب الراوي هنا مضاعف الرواية. لماذا؟ لوجود الاضطراب. لكن القاعدة الأساسية إذا صح السند فالحديث صحيح، هذا الأصل. وإنما قد وقع في الحديث لأمر طارئ كالشذوذ كالاضطراب وما أشبه ذلك. لذلك يقول المصنف ثم المردود، أي من الأحاديث، قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد. سقط من إسناد، لو قال أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، هل سقط مجموعة من الرجال أم لم يسقط؟ سقط. من هو شيخ أبي داود في هذا الحديث؟ ومن هو شيخ شيخه؟ ومن هو شيخ شيخ شيخه؟ وهكذا. فهذا سقط أم ليس بسقط؟ يرد الحديث حتى ينظر له من إسناد، هذا السقط. أو طعن في راوي، طعن في الراوي ما مثاله يا سيف؟ أحسنت، طعن في الراوي كان يقال عنه كذاب. وماذا يا حمد؟ أو يقال سيء الحفظ. وماذا سلطان؟ أو يقال منكر الحديث، ها؟ أو متروك، ها؟ أو مدلس إذا كان من المدلسين في تدريس التسوية خصوصا، ها؟ ها؟ أو كثير الغلط. نعم، لا يستقيم حديثه، وهكذا. طيب، قال أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. هذه الزيادة بعض أهل الحديث ما قبلها من الحافظ ابن حجر. الآن نحن عندما نرد رواية الراوي، هل نرد الرواية، هل نرد الرواية بسبب الدين فقط وبسبب الضبط؟ يعني يقول مثلا نحن ضعفنا الحديث، هل ضعفنا الحديث بسبب دين الراوي؟ أي بمعنى أنه سيء الدين أو ليس بمستقيم في الدين، أم قد يكون هذا من الأسباب؟ هذا من الأسباب. طيب، كذلك أيضا من الأسباب الضبط. ما هو الضبط؟ يقال فيه كثير الغلط، هذا طعن. يقال فيه سيء الحفظ، يقال فيه منكر الحديث. فهل الضعف الحديث يقتصر على الدين وعلى الضبط، أم قد نضعف الحديث لأسباب أخرى؟ ما هي؟ ها؟ أحسن، كالجهالة. جهالة، جهالة هل هي من ناحية الدين؟ ها؟ لا، جهالة من ناحية الدين، رجل ما عرفنا. وهل هي من ناحية الضبط؟ لا، الرجل ما عرفنا، ليس بضابط، ليس بضابط، ولا نعدم عنه الضبط لأنه في حكم المجهول. إذن قد نضعف الحديث بسبب الجهالة، وقد نضعف الحديث بسبب السقط. لكن الجهالة في حد ذاتها هي بالأصل أنها تدخل في الطعن، لأننا طالما وما قبلنا الراوي فكأننا طعننا فيه. لكن لا يقال بأنه طعن، بأنه طعن صريح، لأن الراوي إذا كان مجهولا فإننا نتوقف في روايته، ولهذا فليس بطعن في عدالته لعدم معرفتنا إيش بالشخص. لكن يأخذ حكم الطعن من حيث ماذا؟ من حيث رد الرواية. لكن لا يجوز لك أن تقول بأن هذه الرواية ضعيفة، لاحتمال أنه مجهول عندك وتبين حاله عند إيش؟ عند الآخر. وإنما لا نعمل بهذه الرواية فحكمها كحكم المردود. أما الحكم على الحديث لا نتوقف. تبين هذا؟ فلما قال الحافظ بأننا نعرف الحديث المردود بطعن في الراوي أو بسند، فهل هذا هو يغنينا عن قولنا بأن رد الحديث يكون بأعم من الطعن أم لا يغني؟ يغني، لأن عندما قال أعم من الطعن معناه وجود إيش؟ إسقاط أو ما شبه ذلك. نعم، الراوي الذي تقبل روايته لا بد فيه من وجود أمرين، لا بد من وجود أمرين، ما هما؟ العدالة والضبط. العدالة ما هي؟ أن يكون ذا دين، أن يكون متدينا ورعا تقيا، هذه العدالة. فإذا كان الرجل عدلا، كان عالما من علماء أمة، وكان تقيا وكان ورعا وحدث بالحديث، هل يقبل حديثه؟ ها الجواب لا يقبل عند أهل الحديث، لا بد أن ينظر في ضبطه وهو الحفظ، هل يحفظ ولا ردد. هذا من الهيئة إمام، عبد الله من الهيئة إمام، لكن لما ضيع أوراقه وذهبت ضعف بسبب ماذا؟ بسبب ضبطه، لأن لما ضاعت صار يحدث من حافظته فضعفوه، وهو إمام عدل تقي ورع. إيه يعني يعتمد على الضبط سواء كان كتابة أو حفظة. فإذا عرف الرجل بضبط الكتاب ثم حدث من حفظه ما يخبرون منه، لأنهم علموا أن في حفظه شيئا، هذا إذا تبين أنه ممن لا يحفظ. أما عرف بالكتاب وعرف بالحفظ فيقبل منه هذا وذاك. قال رحمه الله: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، مبادئ السند وأصله مبدأ السند، من تصرف مصنف أو من آخره. تبهوا معي جيدا، بالنسبة للسقط في الرواية قد يكون السقط من الصحابي، من الصحابي، وقد يكون من صاحب الكتاب. من هو صاحب الكتاب؟ مثلا البخاري، البخاري صاحب الكتاب أم لا؟ إذا قال البخاري قال عامر الشعبي عن أبي هريرة، هل في هذا الحديث سقط أم لا؟ ها؟ نعم، عامر الشعبي من كبار التابعين وأبو هريرة صحابي، ما هو السقط؟ بين البخاري والشعبي رواه، إذن السقط هنا من بداية إيش؟ من بداية السند من عند صاحب الكتاب، فهذا السقط يقال له معلق. إذا كان من صاحب الكتاب الذي ألف الكتاب يقال له معلق. وإذا كان السقط من تلميذ الصحابي، كان يأتي رجل يقول عن أبي هريرة وهو ما أدرك زمان أبي هريرة، فيقول عن أبي هريرة، هذا سقط أم لا؟ هذا من آخر الإسناد؟ إذن هذا يقال له معلق أم يقال له مرسل؟ مرسل. فإذا قال لا، ما يقال له مرسل يا أخوان، يقال له منقطع. فإذا قال مثلا تابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله، هذا من قوله؟ قاله مرسل، قوله مرسل. فالمرسل غير المعلق، المعلق أن يسقط رجل فأكثر من عند المصنف، واضح؟ والمرسل أن يقول التابعي فعل رسول الله قال رسول الله إلى آخره فيسقط الصحابي، واضح هذا؟ هذا هو المرسل كتعريف عام، وإلا سيأتي بوابط دقيق. وكل مرسل وكل معلق يقال له ماذا؟ منقطع. هل المعلق منقطع أم لا؟ قطع إسناده. وهل المرسل منقطع؟ كذلك منقطع. لكن أراد أهل العلم أن يفرقون بين المرسل وبين المعلق وبين المنقطع، فقالوا إذا وجد إسقاط في السند من غير الصحابي ومن غير صاحب الكتاب فهذا يقال له منقطع. فإذا كان السقط من صاحب الكتاب فيقال له معلق، فإذا كان سقط من الإسناد الصحابي فيقال له مرسل. ثم قالوا إذا سقط في السند التلميذ مع شيخه فيقال له معضل. قال له ماذا؟ معضل. أنت تلاحظ أن المعضل والمعلق والمرسل هؤلاء كلها من باب المنقطع أم لا؟ لوجود انقطاع، لوجود انقطاع في السند، لوجود انقطاع في السند. إذن المعلق هو إسقاط راو فأكثر من بداية المصنف، والمرسل هو إسقاط الصحابي، هذا كتعريف عام وسيأتي التعريف الدقيق في هذا الباب. والمنقطع هو أن يسقط من الإسناد راو فأكثر على غير التوالي. ما هو التوالي؟ التوالي التلميذ مع شيخه، غير التوالي مقطع من أماكن متعددة. قد يسقط التلميذ وشيخ شيخه، وشيخه موجود لكن شيخ وشيخه يسقط. والمعضل أن يسقط راويان فأكثر على التوالي. تبين أم لا؟ واضح؟ طيب الآن أنا أسأل، المعضل ما هو؟ تفضل. أي نعم، إسقاط رجلين فأكثر على التوالي، أحسنت. وما هو المنقطع؟ ما هو تعريفه؟ ما أحسنت الجواب. هو سقط في السند المعلق، سقط في السند والمعضل، سقط في السند والمرسل، سقط في السند. ما أتيت لنا بجديد. نعم نعم، ما هو هذا المنقطع؟ أحسنت، المنقطع هو إسقاط رجل فأكثر على غير توالي. ما هو المعلق؟ ها يا رجل، ها نعم أجاب، إسقاط راوي فأكثر من بداية السند من عند المصنف هكذا. وما هو المرسل؟ ها إسقاط الصحابي، هذا كملخص وتأتي إن شاء الله الدقة في الألفاظ. قال رحمه الله والسقط، قال رحمه الله والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق ما هو؟ الذي من بادئ السند، من أول السند. فالأول معلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، واضح هذا؟ وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، اكتبوا اثنان على التوالي فصاعدا، اكتبوا اثنان فصاعدا على التوالي، يجتمع مع بعض صور المعلق. أي نعم، المعلق أعم أم المعضل؟ ها لا هذا ولا هذا، بينهما عموم وخصوص. طيب المنقطع أعم أم المعلق؟ منقطع، منقطع يأخذ جميع الأقسام. طيب الفارق بين المعضل والمعلق، المعضل قد يكون معلقا، المعضل قد يكون معلقا، كان يأتي البخاري ويسقط شيخه وشيخ شيخه فهو معضل لأنه على التوالي، وفي نفس الوقت معلق لأنه من بداية في أول السنة. ولذلك قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان قلنا على التوالي فصاعدا، يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. المعضل أعم من ناحية، من ناحية أنه لا يلزم أن يكون من أول السند، قد يكون من ماذا؟ من آخر السند. فالاختلاف أن المعلق يختص في بداية السند، والمعضل قد يكون في أوله وقد يكون في آخره، بالإضافة إلى أنه لابد من ماذا؟ من التوالي. قال رحمه الله ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا معلق. هل هو معضل؟ ها؟ معضل. هل هو منقطع؟ منقطع، هذه الجملة منقطع. ومنها أن يحدث إلا الصحابي، هذا ما هو؟ ومنها أن يحدث المعلق، يحدث إلا الصحابي بمعنى يبقى الصحابي، أي نعم، أو إلا الصحابي والتابعي معا، هذا ما هو؟ معلق وماذا؟ وما أضل، لا نعلم التوالي. ومنها أن يحذف أي صاحب الكتاب من حدده ويضيفه إلى من فوق، إلى من فوقه، بمعنى يحذف شيخه ويضيفه إلى من، ويضيفه إلى شيخ شيخه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس، مدلس قضي به، بمعنى ينزل في ذلك حكم التدليس، فإن صرح قبل وإلا فهم إيش؟ إلا فهو ضعيف. قال وإلا فتعليق، يعني مثلا انتبهوا معي هذه فائدة مهمة، الآن الراوي إذا روى الحديث، البخاري روى الحديث ما حدث به عن شيخه، وإنما حدث به عن شيخ شيخه، فكيف لو كان البخاري قد سمع من شيخه ومن شيخ شيخه وروى هذا الحديث الذي حدث به شيخه عن شيخ شيخه، هل يقبل الحديث أم لا يقبل؟ يقبل، لكونه قد سمع من شيخه، بشرط أن يكون الذي فعل هذا ليس من المدلسين، والبخاري ليس من المدلسين. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.